إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا بإذن الله تبارك وتعالى في بيان الحمد، وقد ذكرنا في المرة الماضية بعض المواضع التي يستحب فيها الحمد لله تبارك وتعالى، وإن كان العبد مأمورا بأن يحمد الله عز وجل على كل حال، فهذه المواضع مما يستدل بها على غيرها. فمن هذه المواضع التي ذكرناها عند النوم وعند الاستيقاظ وعند السحر في السفر وعند الصباح والمساء وبعد الأكل والشرب وعند العطاس، والسابع دبر الصلوات، فهذه سبعة. فنقول بإذن الله تعالى الموضع الثامن في الركوع والسجود، الموضع الثامن في الركوع والسجود. فعند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. الشاهد قوله وبحمدك. فجمع صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود بين التسبيح والتحميد، بين التسبيح والتحميد، لأن التسبيح تنزيه لله تبارك وتعالى عن كل صفات النقص، والحمد هو إثبات الكمال لله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، وهذا ثناء على الله تبارك وتعالى. فلما قدم الثناء جاء بالطلب والدعاء، فقال: اللهم اغفر لي. وهذه قاعدة تظاهرت عليها أدلة الشرع، أنه بين يدي الطلب والدعاء لا بد من الثناء، حتى يعطى العبد المطلوب. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. وعنها رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد، فإذا هو راكع أو ساجد يصلي لربه سبحانه وتعالى بالليل. تلكم الصلاة التي تكاد أن تكون الآن نسيا منسيا، فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. ونحن ذكرنا فيما تقدم أن سبحان مصدر، والتقدير أسبحك، ولكن بدل الفعل بدل أن تقول أسبحك يا رب تقول سبحانك يا رب، فجيء بالمصدر، والمصدر يدل على الامتلاء أكثر من الفعل. كما تقول غفرانك، غفرانك أبلغ من أن تقول أستغفرك، غفرانك يعني أطلب وأرجو غفرانك. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت تسبيح وتحميد وتوحيد، لا إله إلا أنت. ونذكر بكلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الدين يقوم على التوحيد والتحميد، أن الدين يقوم على التوحيد والتحميد. وفي رواية وقعت يدي على بطن قدمه وهما منصوبتان، وقعت يدي على بطن قدمه وهما منصوبتان، فعلم من ذلك أن السنة في السجود أن تنصب القدمان لا كما يفعل بعض الناس، عند السجود لا بد من نصب القدمين. وقعت يدي على بطن قدمه وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. الرضا والسخط كلتاهما صفة لله تبارك وتعالى، ومع ذلك أنت تستعيذ بإحداهما من الأخرى، فهذا دليل ودليل قوي على أن صفات الله تبارك وتعالى تتفاضل، وهذا مبحث بيناه قبل ذلك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، فسخط الله تبارك وتعالى يستعاذ منه برضاه سبحانه وتعالى. وفي الحديث أيضا أن صفات الله تبارك وتعالى يستعاذ بها، هناك صفات يستعاذ بها وصفات يستعاذ منها. أعوذ برضاك هذه صفة يستعاذ بها، من سخطك هذه صفة يستعاذ منها، فالاستعاذة تكون بالله وتكون بصفاته، وتكون بصفاته لا كما يستعيذ الكفار والمشركون بمعبوداتهم، كما قال السحرة قبل أن يؤمنوا قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فلما استعانوا بعزة فرعون وهو مخلوق غلبوا. فإذا الاستعانة والاستعاذة إنما تكون بصفات الله تبارك وتعالى كما تكون بالله. أعوذ برضاك من سخطك، إذا هذه صفة، الأولى صفة استعيذ بها والثانية استعيذ منها. وبمعافاتك من عقوبتك، المعافاة فعل، المعافاة فعل لله تعالى، والعقوبة أيضا فعل، فإذا يستعاذ بأفعال الله من أفعال الله. فإذا الأول يستعاذ بصفات الله من صفات الله، يستعاذ ببعض الصفات من بعضها، ويستعاذ ببعض الأفعال من بعضها. وبمعافاتك هذا فعل لله تبارك وتعالى وهو أن يعافي العبد، وبمعافاتك من عقوبتك. قال وبك منك، وبك منك، فالله عز وجل يستعاذ به ويستعاذ منه، ويفر منه ويفر إليه، ويلتجأ إليه ويلتجأ منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. وأنت إذا خفت من الله تبارك وتعالى وحده حصل لك الأمان التام، لا يحصل الإطمئنان ولا الأمان لقلبك إلا بأن تكون خائفا من الله عز وجل وحده. وأما إذا شركت في الخوف حصل الاضطراب في القلب، لأن الله عز وجل فطر هذا القلب على أن يكون لواحد، فإما أن يكون لله خالصا وإما أن يكون لغيره، وإما أن يكون لغيره. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. قال ابن القيم رحمة الله عليه في قوله صلى الله عليه وسلم: وبك منك إيمان بالتوحيد وبالقدر، وبك منك، فكل ما يحصل في الكون إنما هو من الله تبارك وتعالى، وبك منك، كل ما يحصل في الكون إنما هو من الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكره رحمة الله عليه في كتابه شفاء العليل في المجلد الثاني في صفحة 265 إلى 269، وذكر منه يعني بعض الفوائد، هذه ملخصها: وبك منك. ففي هذا رد على القدرية الذين يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، بل كل شيء في الكون من الله تبارك وتعالى. وأعوذ بك منك، وأعوذ بك منك. إذن هذا الموضع الثامن، وهو في الركوع والسجود. الموضع التاسع: إذا قام من الليل يتهجد. إذا قام من الليل يتهجد، وهذا يحتمل أنه يقوله قبل أن يدخل في صلاة الليل، أو بعد أن يكبر في صلاة الليل. يعني إذا قام من النوم يمكن أن يقول هذا قبل أن يدخل في الصلاة، ويمكن أن يقوله كاستفتاح لصلاة الليل، كاستفتاح لصلاة الليل، فيكبر ثم يقول هذا الذكر الذي سنذكره الآن: إذا قام من الليل يتهجد. رواه البخاري عن ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق. فتأمل في هذا الحديث كيف ذكر الحمد وقرنه بثلاثة مواضع. إذا تأملتها علمت أن هذه المواضع هي موجبات هذا الحمد. تحمد الله عز وجل لأجل ماذا؟ لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، أي منورهما ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، القائم عليهما ويدبرهما ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق إلى آخر الحديث. فكان عليه الصلاة والسلام يفتتح صلاة الليل إذا قام يتهجد بهذا الدعاء. الموضع العاشر: إذا أراد سفرا أو رجع منه، إذا أراد سفرا أو رجع منه. رواه البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من حج أو غزو، كان إذا قفل من حج أو غزو. وأما عند إرادة السفر فالآية معروفة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وقبلها: تحمد الله تعالى وتكبره، هذا عند إرادة السفر. وأما عند الرجوع فكان صلى الله عليه وسلم إذا قفل من حج أو غزو أو عمرة يكبر على كل شرف، يكبر على كل شرف يعني على كل مكان مرتفع، وهذا ينساه أكثر المسافرين، أكثر المسافرين الآن يغفلون عن هذا، وهو التكبير على كل شرف. ولذلك يعني ذكر الصحابة أنهم كانوا إذا علوا مكانا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا، وإذا هبطوا سبحوا. فالإنسان إذا كان في طريقه وقابله مرتفع وارتفع عليه فهو يكبر، فإذا هبط يسبح الله تعالى. يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثلاث تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقول: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. تأمل هذا: آيبون من سفرنا، تائبون، تائبون إلى الله تعالى مما قد اقترفناه. وذلك أن الإنسان في السفر يكون مشوش البال، فلا يصبر مثلا على إخوانه فيسوء خلقه، أو لأجل الغربة ربما ينظر إلى المحرمات وهكذا. فيتوب الإنسان إلى ربه مما قد يكون فعله في هذا السفر. آيبون يعني راجعون، تائبون عابدون لربنا حامدون، لربنا وحده حامدون، فإنه أهل الثناء والمجد والحمد. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فالنصر من عند الله تبارك وتعالى، وأما الذي يفعله العباد فإنما هو أسباب، فإنما هو أسباب. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم، العزيز الحكيم. فالنصر من عند الله تبارك وتعالى، وأما الذي يفعله العباد فهي أسباب، فهي أسباب، والأمر كله لله تبارك وتعالى. الموضع الحادي عشر: إذا خطب أو فعل أمرا ذا بال، إذا خطب في الخطبة أو فعل أمرا ذا بال، مثلا كالنكاح، كإصلاح ذات البين، دعيت مثلا إلى أن تصلح بين أناس، فيشرع قبل البدء في أمور هذا الإصلاح أن تبدأ بخطبة الحاجة، لأنها سميت خطبة الحاجة، وإن كانت قيلت في النكاح ولكنها أيضا تقال في كل أمر ذي بال، يعني في كل أمر مهم. فإذا خطب أو فعل أمرا ذا بال يبدأ بحمد الله تعالى وذلك بأن يتلو خطبة الحاج. فكان صلى الله عليه وسلم يخطب ويبدأ بخطبة الحاجة وهي مفتتحة بلا شك بالحمد، فيقول إن الحمد لله في خطبته صلى الله عليه وسلم، كما افتتح الله عز وجل كتابه بالحمد، إن الحمد لله. تأمل في هذا، إن الحمد لله، الحمد الكامل بجميع صنوفه لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده. إن الحمد لله هذا ماذا؟ اعتقاد. نحمده هذا إذعان وانقياد، فلا بد من الاعتقاد والإذعان والانقياد. وأما مجرد الاعتقاد دون إذعان واستسلام لا يمشي، فالذي يعتقد اعتقادا جازما لا بد أن يذعن وأن يمتثل وأن يمتثل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، لأن النفس فيها شر، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا التي تدفع الإنسان إلى فعل الشر، وسيئات أعمالنا التي عملناها. فاستعاذ صلى الله عليه وسلم مما وقع ومما سيقع، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا التي تكون دافعا إلى الشر في المستقبل، ومن سيئات أعمالنا التي عملناها، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبه شيخ الإسلام هنا تنبيها فقال نحمده ونستعينه ونستغفره، هذه بصيغة الجمع، لأن هذا مطلوب من المجموع. فالمتكلم لا يقول مثلا أحمده وأستعينه وأستغفره، بل يقول بصيغة المجموع له ولإخوانه، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. وأما في الشهادة فهو أخبر بها عن إيش؟ عن نفسه، لأنه لا يعلم حال الآخرين. فقال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال صلى الله عليه وسلم من يهده الله بقية الخطبة. الموضع الثاني عشر بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع. وقد ذكر الشيخ الألباني في صفة الصلاة يعني ما ورد في ذلك، فيمكن أن تقول ربنا ولك الحمد بالواو، ربنا ولك، ويمكن أن تقول ربنا لك الحمد بلا واو، ويمكن أن تضيف اللهم، تقول اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. وكان يأمر بذلك فيقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، سمع، سمع الله لمن حمده، فالله عز وجل يسمع حمد الحامد ويستجيب له. فالسماع هنا تضمن شيئين، تضمن السماع وتضمن الاستجابة. سمع الله لمن حمده أي سمع وأجاب. قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، من وافق قوله قول الملائكة، كما في الإيش؟ كما في التأمين، كما في التأمين. وكان تارة يزيد على ذلك فيقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وأحيانا يزيد أهل الثناء والمجد، يعني يا أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأحيانا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، يعني هذا الكلام هو أحق ما قال العبد وهو التحميد. ولذلك مر علينا البحث أن العلماء اختلفوا في المفاضلة بين كلمة التوحيد وكلمة الحمد، بين كلمة التوحيد وكلمة الحمد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان أحيانا يقول في صلاة الليل لربي الحمد لربي الحمد، ويكرر ذلك في صلاة الليل. إذن يمكن في صلاة الليل أن تقول لربي الحمد لربي الحمد وتكرر إلى ما تريد. قال حتى كان قيامه نحوا من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول، وكان قرأ فيه سورة البقرة، لما قرأ سورة البقرة كاملة وركع ركوعا قريبا من قيامه، ثم رفع فوقف أو وقام قياما قريبا من ركوعه. تأمل هذا، قريبا منه، يقول في هذا القيام الذي بعد الركوع لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد. وكان أحيانا يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى كما يحب ربنا ويرضى. هذا قاله رجل كان يصلي وراءه بعدما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا أيهم يكتبها أولا. فيأتي السؤال الآن، هل يجوز أن نجمع هذه الروايات مرة واحدة؟ نقول يجوز، يجوز لك أن تجمع ما سمعته فتقوله جملة واحدة، ويجوز الاقتصار على بعضه. هذا في الرفع من الركوع، في الرفع من الركوع. ولتعلموا أن الصلاة تقوم على شيئين اثنين، خلاصة هذه الصلاة أنها تقوم على شيئين اثنين، تقوم على القراءة وعلى السجود. فالقراءة تتذكر فيها آيات الله تبارك وتعالى، فإذا تذكرتها وفهمتها وعقلتها فأنت تفعل ماذا؟ فأنت تسجد لله عز وجل. فلابد من الربط بين هذا وهذا، الصلاة قائمة على القراءة وعلى السجود. تستفتح الصلاة ثم تقرأ الحمد لله رب العالمين، ثم تقرأ ما تيسر معك من القرآن. فإذا قرأت قراءة وأنت حاضر القلب فهذه القراءة توجب لك الخضوع والخرور لله تبارك وتعالى. ولذلك يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المعنى في المجلد 23 على مدى أكثر من 40 صفحة، وهو يقرر هذا المعنى أن هذه الصلاة إنما خلاصتها قراءة وسجود، وأول السجود هو الركوع. إذا انتهيت من القراءة فهذه القراءة توجب لك أن تخضع وتخشع لله تبارك وتعالى. بمجرد أن تكبر للركوع تنحني، هذا بداية السجود تبدأ. وخر راكعا وأناب. ومعلوم أن داود عليه السلام إنما إيش سجد، ومع ذلك سمى الله تبارك وتعالى ذلك ركوعا، فيكون الله تبارك وتعالى ذكر أول الركوع لأن أو أول السجود، لأن أول السجود ركوع. وخر راكعا لأنه بمجرد أن انحنى فهو بدأ في الركوع إلى أن يسجد لله تبارك وتعالى. ولذلك تأمل قوله تعالى إنما المؤمنون، أو هذه الأخرى، نعم، هذه التي في السجدة، إنما يؤمن بآياتنا. إذن هذا دليل الإيمان، إنما يؤمن، شوف الحصر، هذا حصر. فكأن الإيمان انحصر في هاتين الشعيرتين، في القراءة وفي السجود. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها. وكيف يذكر بها؟ أن تقرأ عليه في الصلاة أو يقرأ هو لنفسه، فإذا قرأ لنفسه فهو ذكر نفسه، وإذا قرأ عليه الإمام فالإمام ذكر نفسه وذكره. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها، هذا التذكير أوجب لهم ماذا؟ الخشوع والخضوع، فترتب على ذلك أنهم إيش؟ سجدوا لله تبارك وتعالى. الذين إذا ذكروا بها خروا، والخرور يبدأ من بداية الركوع، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فحصر الله تبارك وتعالى الإيمان في هاتين الشعيرتين، وهو كذلك. وأنت إذا تأملت بقية شعائر الإسلام تجد أصلها هذا، تجد أصلها هو القرآن الذي فيه تذكير بآيات الله تبارك وتعالى، ثم الخضوع لله تبارك وتعالى، لأن كمال الخضوع إنما يكون بالسجود. نعم، الذي يطوف حول البيت خاضع لله، والذي يرمي الجمرات خاضع لله، والذي يصوم خاضع لله، ولكن كمال الخضوع إنما يكون في السجود. ولذلك كان العرب وغيرهم يأنف الواحد منهم إذا سقط شيء منه أن ينحني ليأخذه، كان إذا سقط منه ما ينحني، لأنهم كانوا يتكبرون. ولذلك قال الله عز وجل في هذه الآية وهم لا يستكبرون. فلا يكون خضوع ابن آدم كاملا إلا بالسجود لله تبارك وتعالى، لأنه يضع أعلى شيء فيه في أسفل شيء في الأرض. فلا يكتمل خضوع ابن آدم إلا بالسجود لله تبارك وتعالى، والذي مبدأه الركوع. فالإنسان إذا استحضر هذين الشيئين، قراءة يذكر بها نفسه ويلين بها قلبه، ثم يسجد لله تبارك وتعالى، فيربط بين السجود وبين القراءة، فيربط بين السجود وبين القراءة. نعم، الموضع الثالث عشر، عند الرؤيا يحبها. إذا رأيت رؤيا فأنت تحمد الله تبارك وتعالى عليها. في البخاري عن أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها. هذا الشاهد، فإذا رأيت رؤيا تحبها فتحمد الله تبارك وتعالى عليها. وليحدث بها. وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره فإنها لا تضره. فإذا رأى الإنسان الرؤيا يحبها فيحمد الله تبارك وتعالى عليها ويعلم أنها من الله، ثم يخبر بها، لكن لا يخبر بها إلا إيش؟ عالما يحسن تعبيرها، لأنه إذا أخبر بها غير عالم وعبرها فهي تقع، كما قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا على رجل طائر، فإذا عبرت وقعت. الرؤيا على رجل طائر معلقة، فإذا عبرت وقعت. فإذا قصصتها على إنسان جاهل لا يعرف التعبير وعبرها فإنها تقع على الوجه المكروه. فلذلك لا تقصها إلا على عالم أو ناصح، إما عالم يحسن التعبير، وإما ناصح يقول لك كلاما عاما، يقول لك مثلا خير إن شاء الله، إن لم يعرف التعبير يقول لك هذا خير إن شاء الله. نعم. الموضع الرابع عشر، وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، طيب لو واضحة إذن هو عبرها لنفسه، وفي هذه الحالة يخبر بها من أجل مثلا يعني ذكر نعمة الله عز وجل عليه وفضله عليه، رأيت كذا وكذا، فيكون من باب التحديث بنعمة الله، وكذلك يعني لإفادة الذي يخبر بها فيستفيد من ذلك، لأن الرؤية هذه جزء من النبوة. فإذا أخبرت إخوانك بأنك رأيت كذا وكذا فهذا مما يفرحهم ويشجعهم على أن يكونوا صالحين، فيروا مثل ما رأيت. نعم، تفضل. الموضع الرابع عشر، وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند المقام المحمود، مقام الشفاعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذن له بالشفاعة إلا بعد أن يحمد ربه بمحامد يعلمه الله عز وجل إياه. فتأمل يعني قدر الحمد، قبل أن يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة فالله عز وجل يعلمه محامد يحمد بها ربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحسنها الآن، بل الله عز وجل يعلمه لما يأتي إلى ربه فيخر ساجدا، فيلهمه الله عز وجل وهو ساجد محامد يحمد بها ربه. فإذا حمد ربه يقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فلا يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود إلا بعد هذه المحامد، وهذا يدل على شرف الحمد وعلى قدره. الموضع الخامس عشر، قبل كل دعاء يستحب الحمد الذي هو ثناء قبل كل دعاء، كما في حديث الترمذي من حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لابد في كل دعاء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على هذا الحديث الصحيح الذي ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، أقصد في صحيح الجامع، قال عليه الصلاة والسلام: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في صحيح الجامع 4523 وهو حديث حسن. 4523 كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذا الرجل لما دعا لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، عجل، عجل في دعائه، تعجل في دخول الباب، دخل بدون استئذان. فالدخول إلى الدعاء وإلى الطلب لابد أن يكون له مقدمة، فهذا الرجل عجل وعجل. طيب، ومتى يكون متريثا؟ إذا بدأ بتحميد ربه وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعاه فقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه. كيف يا محمد، هكذا مطلقا أم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياه وهو التشهد؟ فالتشهد ثناء على الله تبارك وتعالى. إذن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه أي بالتشهد، يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي، وهكذا. ثم لا مانع بعد أن ينتهي من التشهد الذي فيه ثناء وفيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالحمد أيضا، فيقول مثلا: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم يستعيذ من الأربع، ثم يدعو بما شاء، ثم يدعو بما شاء. فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء، ثم ليدعو بما شاء. في رواية أخرى لهذا الحديث: إذا صليت فقعدت، فهذه تبين أن هذا متى؟ في التشهد. إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصلي علي ثم ادعه، ثم ادعه. طيب، وهل يشرع الدعاء في التشهد الأول؟ نقول نعم، وهذا مما أغفله أهل المذاهب جمعاء، أو أهل المذاهب أجمع، ولم يقل به من العلماء إلا ابن حزم، والصواب معه، لم يقل بالدعاء في التشهد الأول إلا ابن حزم والصواب معه، كما قال الشيخ في السلسلة الصحيحة تحت الحديث برقم 878، 878، قال عليه الصلاة والسلام: تأمل الحديث فإذا قنعت به وإلا فكن مع جمهور العلماء. قال: إذا قعدتم في كل ركعتين، تأمل الحديث، إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. هذه الزيادة الأخيرة تبين أن الدعاء مشروع في التشهد بعد كل ركعتين، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. إذا قعدتم في كل ركعتين كذا كذا كذا، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. طبعا، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في التشهدين، سنة في التشهدين. والذي يفرق بين التشهد الأول والثاني نقول له هات، الذي يفرق بين التشهد الأول والثاني فلنقل له هات، هات الدليل على التفريق. إذا قعدتم في كل ركعتين كذا، وفي حديث عائشة: وكان يقول في كل ركعتين التحية، فهذه التحية فيها أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما حديث كان إذا كان في التشهد الأول كأنه على ردف أو على حجارة محمية فهذا ضعيف، هذا ضعيف منكر، كأنه على ردف كأنه على حجارة محمية يعني يتعجل. هذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم، وأما بعد مماته فكما قال ابن مسعود السلام على النبي، وابن مسعود عندما يقول هذا فلا يقال أبدا إنه يقول ذلك من رأيه، بل هذا يعني في منزلة الإجماع. كنا نقول، ابن مسعود يقول كنا نقول في حياته السلام عليك أيها النبي، فلما مات قلنا هكذا من رؤوسهم، أم أن ذلك بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكيد بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات قلنا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبرهم بذلك أنه بعد موته صلى الله عليه وسلم يقولون السلام على النبي، وهذا مناسب جدا، السلام عليك أيها النبي، لأنهم كانوا يخاطبونه وهو إمامهم، السلام عليك أيها النبي. وأما بعد موته فكما قال ابن مسعود السلام على النبي، أي وهذا يعني يدل عليه كلام ابن مسعود كنا نقول فلما مات قلنا، فهذا يشبه الإجماع. والله أنا عندي ما يجوز على كلام ابن مسعود، هذا ما يجوز، فلما مات قلنا السلام على النبي. نعم، مع أنه مبتلا وفي غير عافية، ومع ذلك فهو يحمد ربه. لماذا؟ لأنه مؤمن، والمؤمن أمره كله خير سواء مرض أو صح، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. وأما الذي يعبد الله على حرف فإذا كان في الرخاء حمد الله، وإذا كان في الضراء تسخط واشتكى، ولا يذكر ربه إلا في حال الرخاء، وهذا ممن يعبدون الله عز وجل على حرف، على حرف يعني على جهة واحد، لا يحمده إلا في حال السراء. وهذا المسكين لا يعلم أن من وراء الضراء السراء، لأن الله عز وجل لطيف، إذا أراد أن يوصل الخير لعبده فهو يوصله إليه بطرق خفية، فيصيبه بالضراء كمقدمة للإيش؟ للسراء، ولكن العبد لا يعلم. وبعد أن يصاب بالسراء يقول نعم، وفعلا يقول أراد الله عز وجل بي الخير. فإذا لابد أن يكون العبد من البداية واثقا بربه، وأن ما قضى الله تبارك وتعالى لعبده فهو كله خير، فهو كله خير، وإن كان من وجهة نظره أن هذا شر له، لأن العبد يعني إدراكه فيه قصور. ومما جاء في ذلك، وهو حديث في السلسلة الصحيحة برقم 2009، عن شداد بن أوس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقول إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا مؤمنا، وأما إذا كان كافرا فاجرا فاسقا ففي هذه الحالة يكون هذا من باب الإيش؟ العقوبة والانتقام. إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني وصبر على ما ابتليته به فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا، كأنه حج، كيوم ولدته أمه إذا حمد وصبر، يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. وسبحان الله، ومن جرب يعرف فعلا يعني صدق هذا الخبر. الإنسان عندما يصاب بمرض خاص الحمى، بعد الحمى تجده فيه نوع من الخضوع والليون، حتى لو شتمه إنسان لا يرد عليه، خاصة بعد الإيش؟ بعد المرض، لأن المرض يهذب النفس، يهذب النفس ويذكر العبد بأن أجله قريب، فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. ويقول الرب للحفظة: إني أنا قيدت عبدي هذا وابتليته، فأجروا له من الأجر ما كنتم تجرون له قبل ذلك وهو صحيح. فإذا أجره يجري عليه وهو مريض. ويشهد لهذا الحديث المعروف في صحيح البخاري أو في الصحيحين: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. كان مثلا إنسان في إقامته يصلي مثلا صلاة الليل 11 ركعة، فلما سافر وشعر بالتعب لم يصلي، وإنما أوتر بركعة واحدة ونام، يكتب له ما كان يعمل وهو إيش؟ وهو مقيم. نعم. وكذلك أيضا في السلسلة الصحيحة 2010 من حديث العرباض بن سارية مرفوعا قال الله تعالى: إذا قبضت من عبدي كريمته، إذا قبضت عبدي من عبدي كريمته. وما هي كريمته؟ عينه. إذا قبضت من عبدي كريمته وهو بها ضنين، وهو بها ضنين يعني يحب أن تبقى، لم أرض له ثوابا دون الجن، لم أرض له ثوابا دون الجن. لأن العين هي التي يرى بها الإنسان يعني ما حوله، فإذا ضاعت منه هذه العين ومع ذلك هو يحمد ربه، فهذا دليل على ماذا؟ على صبره واحتسابه. نعم. وماذا يترتب على هذا؟ لكن إذا فسر الراوي فهو أدرى بما روى، هذا لا يمنع بالأدلة العامة، من الأدلة العامة هذا لا يمنع، لكن إذا فسر الراوي هذا بأن كريمته عينه فعرفنا أن هذا حديث خاص في إيش؟ في العين. لم أرض له ثوابا دون الجن إذا حمدني عليها، هذا هو القيد، إذا حمدني عليها. وهناك أيضا في الابتلاء حديث أخرى أيضا في السلسلة الصحيحة حتى تعرفوا قدر الألباني 1632، يعني لو لم تكن كتب الألباني ماذا كنا نفعل؟ إما أن نكون كبقية هؤلاء الضالين، كلما وجدنا حديثا حدثنا به، أو كنا نتعب في البحث. وأما مجرد وجود الحديث في السلسلة الصحيحة فهذا يريحك وتطمئن إلى أن الحديث يعني صححه هذا الإمام. عن ابن عباس قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بنتا له تقضى، فاحتضنها فوضعها بين ثدييه فماتت وهي بين ثدييه، فصاحت أم أيمن، فقيل: أتبكي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ألست أراك تبكي يا رسول الله؟ قال: لست أبكي، إنما هي رحمة. فهو يبكي، فإيش المنفي الآن؟ لست أبكي، يعني لست أبكي البكاء الذي هو بكاء الإيش؟ بكاء الناس الذي يصحبه إيش؟ سخط. نعم، لست أبكي وإنما هي رحمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن بكل خير، أو إن المؤمن بكل خير. وعلى كل حال إن نفسه تخرج من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل، وهو يحمد الله عز وجل حتى عند الموت ونفسه تخرج من بين جنبيه فهو يحمد ربه تبارك وتعالى. الشاهد وهو يحمد الله عز وجل. طيب حديث آخر أيضا في الصحيحة 1408 عن أبي موسى مرفوعا: إذا مات ولد الرجل يقول الله تعالى لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فإذا الولد هو ثمرة الفؤاد. فيقول: ماذا قال عبدي؟ قال: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، وقال: إن لله وإن إليه راجعون. حمدك واسترجع. فيقول: أبنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. أبنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالجنة فيها بيوت خاصة، مثل إيش يا محمد؟ دار الإيش؟ دار الشهداء. في الجنة دار تسمى دار الشهداء، وهذا في صحيح البخاري في كتاب الجهاد. وفيها بيت الحمد، وفيها باب الريان، وهكذا. وسموه بيت الحمد، هذا الذي يصبر على قبض ولده. طيب قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد العاشر صفحة 43 كلام طيب، ماذا قال؟ قال: والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الإيش؟ هو الحمد. واحد يقول: أنا راضي بهذا القضاء، لكن لا يكتمل هذا الرضا إلا إذا قال إيش؟ الحمد لله. فعلمنا أن الرضا لا يكتمل إلا بالإيش؟ إلا بالحمد. وهذا يدلك أيضا على شرف الحمد وإيش وقدره. 43 العاشر 43 المجلد العاشر، هذا يعني سموه علم السلوك. ينبغي لكل إنسان أن يقرأ هذا المجلد، كل هذا المجلد في أعمال القلوب. فإذا أردت أن يرق قلبك وتفهم ما يرق به القلب وتربى به القلب، فقر هذا المجلد، وهو اسم على مسمى علم السلوك. علم السلوك المجلد العاشر. قال: والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد. لأننا ذكرنا قبل ذلك في الحمد إيش؟ محبة وإيش؟ وثناء باللسان، فلا بد من المحبة. فإذا إنسان حمد قال: الحمد لله الحمد لله، ولكنه لا يحب هذا المقضي، فهذا ليس بحامد. طيب هو يحب هذا المقضي ولكنه لم يتكلم، هذا حمده إيش؟ ناقص. فلا يكتمل الرضا إلا بالإيش؟ إلا بالحمد. قال: حتى إن بعضهم فسر الحمد بالرضا. ليش؟ لأنه إذا قال الحمد لله فهو جاء بكمال الإيش؟ الرضا، ففسر الحمد بالرضا. قال: ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حال، وذلك يتضمن الرضا بقضائه. قال: وفي الحديث: أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر الذي يسوءه قال: الحمد لله على كل حال. قال: وفي مسند أحمد عن أبي موسى، وذكر الحديث الذي ذكرناه الآن: إذا مات ولد الرجل. نعم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قال: والحمد على الضراء يوجبه مشهدان. إيش معنى هذا الكلام؟ الذي يحمد ربه على الضراء، ما الذي أوجب له هذا الحمد مع أن هذا ضراء، هذه ضراء أصابته ومع ذلك هو يحمد، فما الذي أوجب له هذا الحمد؟ قال: والحمد على الضراء يوجبه مشهدان، يعني مشهدان شاهدهما العبد فحمد ربه على الضراء. المشهد الأول علم العبد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك مستحق له لنفسه. هذا العبد تأمل وقال الله عز وجل يحمد على كل حال، فلذلك حمد ربه حتى في الضراء. إذن المشهد الأول علم العبد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك مستحق له لنفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. هذا المشهد الأول. فإذا علم العبد أن الله عز وجل يستحق الحمد لنفسه لذاته، فحتى لو أصيب بالضراء فهو يحمد. المشهد الثاني علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه. علم العبد بأن اختيار الله عز وجل خير من اختيار العبد، لأن اختيار الله عز وجل مبنى على إيش؟ على العلم. كما روى مسلم في صحيحه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. فإذا المعول على ماذا والمدار على ماذا؟ أن يكون إيش؟ مؤمنا. فإذا كنت مؤمنا وأصبت بأي شيء فهذا خير لك، إذا كنت مؤمنا، لأن الحديث والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، هذا تأكيد الذي ذكرناه. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الموضع السابع عشر عند سماع القارئ يقرأ سورة الرحمن عقب قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا من مواضع الحمد. الدليل ما رواه الترمذي وهو في السلسلة الصحيحة 2150 عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن هل في هذا الحديث أن ذلك كان في الصلاة؟ فقرأ عليهم سورة الرحمة، ليس في هذا الحديث أن ذلك في الصلاة. من أولها إلى آخرها فسكتوا، قرأها من أولها إلى آخرها فسكتوا. صلى الله عليه وسلم. فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم أي سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال عليه الصلاة والسلام لقد قرأتها أي سورة الرحمن على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن على الجن ليلة الجن، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه الجن وتلا عليهم القرآن، فكان مما تلاه أن قرأ عليهم سورة الرحمن، قال فكانوا أحسن مردودا منكم. كيف ذلك؟ قال كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان كلما قالوا ماذا؟ لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فبأي آلاء ربكما تكذبان. سؤال، يعني أنتم تكذبون بأي نعمة؟ فالجن قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فنحن نعترف أن هذه النعم كلها منك يا رب، وما بكم من نعمة فمن الله. لا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد، أي فلك الحمد على هذه النعم. لكن لم يرد في هذا الحديث أنه يشرع أن يقول السامع لها في الصلاة ذلك، يعني إذا قال الإمام سورة الرحمن فإذا أمكنك أن تقول يعني في سرك بلا تشويش فيمكن. ولم يرد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم ذلك يعني في الصلاة، وإنما كان خارج الصلاة كما هو الظاهر. الموضع 18 عند الفراغ من الوضوء، عند الفراغ من الوضوء في السلسلة الصحيحة برقم 2333 عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك، هذا الشاهد، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، من فعل هذا فما يكون جزاؤه؟ قال: كتب في رق، يعني في لوح، كتب قوله هذا في رق، وذلك أن الملائكة يكتبون كل ما يقوله العبد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كتب في رق ثم طبع بطابع، يعني ختم بخاتم، كتب وختم، فلم يكسر إلى يوم القيامة، فلم يكسر إلى يوم القيامة، فيكون هذا في ميزان العبد ومن الباقيات الصالحات إذا قال العبد ذلك عند فراغه من الوضوء. الموضع 19 عشية عرفة، عشية عرفة يعني بعد زوال الشمس من يوم عرفة، عن علي مرفوعا وهو في الصحيحة أيضا 1503 عن علي مرفوعا: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الشاهد وله الحمد، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلما كان له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فاستحق ليش التوحيد، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولذلك إذا تأملت في هذا الذكر فتجد أن الجمل الأخيرة سبب ودليل على الجملة الأولى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لماذا؟ لأن له الحمد وله الملك وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. وأما ما سواه من المعبودات الباطلة فلا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا فضلا عن أن تملك لغيرها. طيب، الموضع 20 عند رؤية مبتلا، إذا رأيت إنسانا ابتلاه الله تبارك وتعالى فيشرع حمد الله تبارك وتعالى بصفة مخصوصة في هذا الموضع. ففي الصحيحة برقم 602، كررنا الصحيحة كم مرة الآن يا أخي؟ سبحان الله. ففي الصحيحة برقم 602 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال، من رأى مبتلا، إنسان مبتلى بأي مرض من الأمراض، دخلت المستشفى وجدت هؤلاء المكسورين وهؤلاء الذين ينامون على السرير وكذا، وخاصة إذا دخلت قسم الحوادث، من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. هذه وقاية ما بعدها وقاية، وقاية من الأمراض. إذا رأى إنسان إنسانا مبتلا فيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فإذا قال ذلك لم يصبه ذلك البلاء. طيب الشاهد ماذا؟ الحمد لله، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. نعم. الموضع 21 في كفارة المجلس. كفارة المجلس، جلست مجلسا فتقول في نهاية المجلس ما تسمعه الآن، سواء كان هذا المجلس مجلس ذكر أو مجلس لغط، سواء كان هذا المجلس مجلس ذكر أو مجلس لغط، يعني هذا المجلس الذي نحن فيه الآن نسأل الله عز وجل أن يكون مجلس ذكر، وأعتقد ما لغطنا فيه، ومع ذلك تقول هذا. وكذلك في نهاية الخطبة، خطبة الجمعة، يمكن أن تقول هذا مع أن ليس فيه لغط وإنما فيه ذكر الله تبارك وتعالى. الدليل على هذا التعميم أنك تقوله في مجلس الذكر وفي مجلس اللغط حديث الصحيحة برقم 81، برقم 81 عن جبير بن مطعم مرفوعا: من قال سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، هذا هو كفارة المجلس. من قال سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من قال هذا فما جزاؤه؟ فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع، يعني كالخاتم يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له. هذا الدليل على هذا التفصيل، من قالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له، كانت كفارة له. الموضع 22: إذا رأى ما يحب وإذا رأى ما يكره. إذا رأيت ما تحب أو رأيت ما تكره فتحمد الله عز وجل في الحالين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذا رأيت ما تحب تقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. وهذا في السلسلة الصحيحة 265. الموضع 23 وهو الأخير، ويمكن طبعا أن تقف على مواضع أخرى، وهو عند التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ليش؟ تماما كالذي ذكرناه في دعاء عرف، ها؟ إن الحمد والنعمة لك والملك، فمن له هذا فهو الإله الذي يستحق العبادة ولا ينبغي أن يشاركه فيها أحد. إن الحمد والنعمة لك والملك. نقول والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما يسر وعلم، لا نحصي ثناء عليه هو سبحانه كما أثنى على نفسه. فمع أننا تكلمنا يعني في موضوع الحمد أكثر من 4 محاضرات، ومع ذلك لو بقي الإنسان عمره كاملا فهو لا يحصي ثناء على ربه. كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعبد الخلق لربه قال هذا الكلام: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلا يحمد الله عز وجل تمام الحمد إلا هو سبحانه. ولذلك حمد نفسه في كتابه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وهكذا. فالله عز وجل حمد نفسه لأنه سبحانه لا يوفيه حقه من الحمد إلا هو سبحانه. وأما العباد فلا يحصون ثناء ولا حمدا لله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك.